الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في أن التعطيل أساس الزندقة والكفران. والإثبات أساس العلم والإيمان. قال: من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني، كلا وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان، كلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن. فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان. وقد استراح معطل هذه الثلاث من الإله وجملة القرآن ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان. وتمام ذاك جحوده لصفاته والذات دون الوصف ذو البطلان. وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان. فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان، لم ينقص الإيمان حبة خردل أن وليس بقابل النقصان. قال رحمه الله أو بين رحمه الله أن التعطيل هو أساس الزندقة والكفران، وأن الإثبات هو أساس العلم والإيمان. من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام معاني، أي من نفى قيام الفعل بالله عز وجل. وهذا الذي عليه أهل البدع من الجهمية ومن المعتزلة ومن الأشاعرة ومن غيرهم، فإنهم نفوا قيام الأفعال بالله عز وجل بحجة أن الأفعال حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بمحدث. قال: كلا وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان، ونفى مع ذلك قيام الأمر بالله عز وجل، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بكلام هو قائم به، بل كلام الله عز وجل مخلوق من جملة المخلوقات. وهذا كما هو معلوم مذهب الجهمية والمعتزلة، وهكذا من قال بالكلام النفسي فإنه لم يذهب إلى قيام الصوت والحرف بالله عز وجل، وإنما ذهب إلى قيام المعنى بالله عز وجل كما هو ذهب الكلابية والأشاعرة. قال: كلا وليس الله فوق عباده بل عرشه خلو من الرحمن. وقال مع ذلك أو نفى مع ذلك علو الله عز وجل، ونفى سوى الله عز وجل على عرشه. فمن جمع هذه الأمور الثلاثة فقد جمع الشر. قال: فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان، وهي نفي أفعال الله عز وجل ونفي كلام الله عز وجل ونفي علو الله عز وجل. فمن نفى هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يبقى له من الإيمان حبة خردل. وإذا كان الله عز وجل ليس بفاعل لما يريد فلازم ذلك أنه لم يخلق ولم يرزق وأنه لا يحيي وأنه لا يميت، فإن هذه المفعولات ناتجة عن فعله الذي هو قائم به، فإذا انتفى الفعل انتفى المفعول، فلا خلق نعم. فهذا لازم ذلك أنه لا خلق، خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لم يحيي شيئا ولم يميت شيئا ولم يرزق شيئا، وليس لله عز وجل خلق. فإذا نفى كلام الله عز وجل فقد نفى شرع الله ونفى الرسل، إرسال الرسل، فإن الرسول هو المبلغ لكلام من أرسله، ومن لا كلام له فكيف يرسل رسولا؟ ففي ذلك إبطال للخلق والشرع، نفي فعل عز وجل إبطال للخلق، ونفي كلام الله عز وجل إبطال للشرع. بقى أن يقال أول القضية الثالثة هو نفي علو الله عز وجل، نفي علو الله عز وجل، فإذا كان الله عز وجل لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، فهذا نفي لوجود الله. فهذه الثلاثة الأمور هي أصل الزندقة وأصل الكفر والإلحاد، نفي أفعال الله ونفي كلام الله ونفي علو الله. قال فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزاني، وقد استراح معطل هذه الثلاثة من الإله وجملة القرآن. فالمعطل نفى هذه الأمور الثلاثة واستراح منها، والمؤلف يقول ذلك من باب التهكم عليه، فإنه ريح نفسه من هذه الأمور الثلاثة، ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام، بل من جملة الأديان، وهذا كما عرفنا هو لازم لنفي هذه الأمور الثلاثة. فيلزم من ذلك أن ينفي العبد القرآن وينفي الرسول وينفي شريعة الإسلام، بل ينفي سائر الشرائع. وكما قلنا هذه الثلاثة لازمها ما سبق، نفي الخلق والخالق والدين. قال وتمام ذاك جحوده لصفاته، والذات دون الوصف ذو بطلان. وتمام تلك الزندقة وذلك الكفر العظيم بالله عز وجل نفي الصفات، والذات من غير صفات ذات باطلة ليس لها وجود. قال والذات دون الوصف ذو بطلان، ذات باطلة، فإنه لا تتصور ذات من غير صفات إلا في الذهن، والذهن يفترض الأمور المحالة، وإلا فلا يمكن أن توجد ذات بغير صفات. والشيء الذي لا وصف له هو العدم، وكل ما هو موجود لابد أن يوصف بشيء يثبت وجوده، ولو لم تكن من الصفات إلا صفة الوجود. فالشيء الموجود لابد أن تكون له صفة، أما موجود ولا وصف له فهذا هو عين الباطل، والذات دون الوصف ذو بطلان، ذات باطلة ليس لها وجود ولا أساس. وتمذى الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان، فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوق من عصيان لم ينقص الإيمان حبة خردل أن وليس بقابل نقصان. وتمام الإيمان عندهم هو الإقرار والمعرفة والتصديق بالله فاطر هذه الأكوان، فمن أقر واعترف بالله عز وجل فهذا هو المؤمن كامل الإيمان عند الجهمية، وإن عطل الشريعة وترك جميع الفروض ووقع في جميع العصيان فهو مؤمن كامل الإيمان، فالإيمان عنده مجرد المعرفة، فإذا أقر به أقر بوجود الله عز وجل، وعطل كل مفروض جميع الفرائض والواجبات ولم يتوق من عصيان انتهك جميع الذنوب والمعاصي لم ينقص الإيمان حبة خردل أي من قلبه، فهو مؤمن كامل الإيمان في مذهب غلاة الجهمية وهم غلاة المرجئة الذين قالوا الإيمان هو المعرفة أن وليس بقابل النقصان، أي الإيمان لا يقبل النقصان بحال من الأحوال، فالإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يقبل النقصان، إما أن يوجد جملة أو يزول جملة، فهذا هو مذهب غلاة المرجئة وزعيمهم الجهم بن صفوان. والمرجئة كما هو معلوم على مراتب وليس على حد سواء، لكن هذا مذهب غلاة المرجئة لمن عندهم مجرد المعرفة، وقريب من ذلك مذهب الأشاعرة الذين قالوا الإيمان مجرد التصديق. قال وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان، لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان، هذا وما ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان، فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان، هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان، لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك بذو بطلان، ما قال هذا غيركم من سائر النظار في الآفاق والأزمان، تسعون وجها بينت بطلانه لولا القريض لسقتها بوزاني. وتمام تلك الضلالة والزندقة قول الأشاعرة الذين أثبتوا الكلام النفسي وهو المعنى القديم القائم بذات الله عز وجل، فإنهم ذهبوا إلى أن النبوة ليست وصفا قام بالإنسان، وإنما هو تعلق الخطاب بذلك الرجل، صار بذلك التعلق نبيا، هذا مذهب الأشاعرة بعكس مذهب المعتزلة، فإنهم يرون أن النبي لم يصر نبيا إلا بوصف قام به، فالنبي ليس كغيره يمتاز بأشياء بصفات هي فيه، فليس كسائر الناس من حيث الخلق من حيث الإقبال على الله عز وجل من حيث الصدق واليقين وغير ذلك من الصفات، فالله عز وجل ما اختاره نبيا إلا لوصف فيه، ما هو لمجرد أن تعلق به الخطاب صار نبيا ولا فرق بينه وبين غيره. فالنبي له وصف امتاز به، لهذا اختاره الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل إذا اختار شيئا على شيء وفضل شيئا على شيء فإنه يفضل ذلك الشيء لأمر فيه. أما إذا كان مساويا لغيره من جميع الوجوه فلا يمكن التفضيل، وهو مساوي لغيره في جميع الوجوه. فالنبي في قومه لا يكون مساويا لهم في جميع الوجوه، لا بد أن يمتاز عليهم بوصف فيه. من أجله اختاره الله عز وجل واصطفاه، فإن الله عز وجل يصطفي لحكمة ويختار لحكمة، والله أعلم، حيث يجعل رسالته. فهذا الذي ذهب إليه الأشاعرة من أبطل الباطل. والصواب أنه صار نبيا بالأمرين، فيه وصف استحق به النبوة وخاطبه الله عز وجل، أو نعم أو أرسل إليه رسولا ونبأه، إما عن طريق الرسول أو خاطبه مباشرة. فالنبي فيه هذا وهذا، في هذا وهذا، ما هو مجرد خطاب فقط وهو مساو لغيره من أمته، بل خاطبه الله عز وجل واصطفاه لوصف فيه استحق أن يمتاز على غيره. فالأشاعر لم ينظروا إلى هذا المنظار، ونظروا إلى مجرد تعلق الخطاب به. وهذا التعلق عند الأشاعرة ليس له أساس في الخارج، فإنهم لا يثبتون كلاما لفظيا بحرف وصوت. فحقيقة التعلق عندهم تعلق ذهني، وإلا فإن الله عز وجل لم يكلم رسولا لا مباشرة بكلام مسموع، ولا كلم ملكا من الملائكة كجبريل فسمع جبريل كلام الله عز وجل وبلغه رسولا من رسله. مثل هذا لم يحصل في مذهب الأشاعرة، لأنهم لا يثبتون الكلام اللفظي بحرف وصوت. فهذا التعلق الذي يدعونه تعلق ذهني فقط، ليس له حقيقة من حيث الواقع. هذا وما ذاك التعلق ثابتا في خارج، بل ذاك في الأذهان. على كل طال بنا الكلام، لكن نقف عند هذه المسألة ونتم الكلام حولها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى زاد المآتي.